بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. نعم تفضل، الآن نكمل بقية المسائل إن شاء الله من الباب الأول من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 19 قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. 22 جواز الإرداف على الدابة. 23 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. 24 عظم شأن هذه المسألة.
طبعا بالنسبة لله ورسوله أعلم، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يقولون الله ورسوله أعلم، وأما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالأولى أن يقال الله أعلم. نعم.
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم.
طبعا هنا يتكلم المؤلف لكي يبين فضل التوحيد، وهذا من فقه المؤلف وهو من الأئمة، وحيث أنه ابتدأ بتعريف التوحيد ولماذا خلق الله سبحانه وتعالى الخلق ولماذا أرسل الرسل من أجل هذا التوحيد، وعرف التوحيد بأنه يدور بين النفي والإثبات، ثم بعد ذلك انتقل إلى فضل التوحيد لكي يبين للمسلمين أنكم إذا وحدتم الله حصلتم على هذا الفضل، في حين أن الإنسان إذا أشرك حرم هذا الفضل وكان من أهل إيش؟ وكان من أهل النار والعياذ بالله. فهنا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ويتحدث المؤلف أن من فضائل التوحيد أنه يكون سببا لتكفير إيش؟ الذنوب. واستدل بقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أي وحدوا الله سبحانه وتعالى وآمنوا بما يجب عليهم الإيمان به ولم يرتكبوا ناقضا من نواقض الإسلام، فإن هؤلاء لهم الأمن وهم مهتدون. وهنا قال: لم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم هنا الشرك، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك عندما شق على الصحابة رضي الله عنهم أينا لم يظلم نفسه، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالظلم هنا هو الشرك، واستدل بقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، أي لم يخلقوا، معنى يلبسوا أي يخلقوا، أي لم يخلقوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن من عذاب الله سبحانه وتعالى، ونحن مر علينا عندما تجمع كل الأدلة الواردة في من قال لا إله إلا الله تجد أن فضل لا إله إلا الله أن الله سبحانه وتعالى يجعل مآل ومصير الموحد إلى الجنة حتى وإن حصل له عذاب بسبب ما ارتكب من الذنوب. وعندما نتكلم دائما عن الذنوب إنما نتكلم عن الكبائر بإطلاق، وأما مباني الإسلام اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج فهذه فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة، هل يكفر تاركها أو لا يكفر إذا كان مؤمنا بها، يعني كان غير جاحد لها. فاختلف أهل السنة فيما بينهم في قضية من ترك المباني الأربعة، طبعا إذا ترك الشهادتين هذه ما تبي لها كلام يكفر، وهي قول، قالوا إلا إذا كان لا يستطيع النطق بالشهادتين بسبب عدم القدرة كونه أخرس مثلا، أما إذا كان يستطيع النطق بهما ورفض فالإجماع على أنه كافر خارج من ملة الإسلام. ثم اختلفوا في بقية أركان الإسلام الأربعة غير الشهادتين: الصلاة والصيام والزكاة والحج. فمنهم من ذهب إلى أن مجرد ترك الصلاة فإنه يكفر، أن الذي يترك الصلاة فإنه يكفر، والذين قالوا يترك الصلاة يكفر اختلفوا أيضا على قولين: ما منهم من قال إذا تركها مطلقا أي لم يصلي لله صلاة واحدة، ومنهم من قال إذا تركها حتى إذا تركها تكاسلا أي يصلي وقت ويترك أوقات، بل منهم من قال لو ترك وقتا واحدا متعمدا حتى يخرج عن وقته فإنه يكفر، ولا بد عليه أن يصلي هذا الوقت لكي يرجع الإسلام. وبعضهم قال إنما الصلاة مع الزكاة، فمن ترك الصلاة والزكاة هو الذي يكفر، وبعضهم من قال الأربعة إذا تركها كلها فهو الذي يكفر. وهذا الخلاف كله يدور بين أهل السنة والجماعة، هذا الخلاف كله يدور بين أهل السنة والجماعة، ولا علاقة له في الإرجاء، لا علاقة له في الإرجاء، لأن المرجع والعياذ بالله هو الذي يقول أنه بمجرد لا إله إلا الله لو يعمل أو لم يعمل أي عمل فإنه يدخل الجنة ابتداء ولا يحاسب. هذا قول المرجية. المرجية يقولون، طبعا وليس كل المرجية، هؤلاء غلاة المرجية، وإلا مرجية الأحناف يرون أن مرتكب الكبيرة معرض للوعيد، ولذلك شيخ الإسلام تيمية يعطيهم معاملة خاصة تختلف عن المرجية الآخرين، واضح ولا؟ يقول لأنهم يعظمون الأعمال معي ولا. أما مرجية الآخر المرجية الذين هم الغلاة فهؤلاء يقولون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، أي أن الإنسان مهما عمل من المعاصي، مهما عمل من الذنوب، ترك صلاة، ترك صيام، ترك حج، ترك فعل الذنوب، ارتكب المحرمات والعياذ بالله فعل كذا، فإنه بمجرد أنه صدق في قلبه واعتقد وقال في لسانه، وبعضهم يكتفي فقط في المعرفة، هذا غلاة عاد الذين كفروهم أهل السنة وهم غلاة الجهمية، والكرامية يقولون يكتفى في القول وغير ذلك من مقولاتهم المعروفة. لكن المقصد هنا أن نعرف مسألة مهمة، أن المرجئة يقولون أن من مات وهو يقول لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة طوال ولا يحاسب. طيب أين ذهبت مئات الآيات والأحاديث التي تذكر عذاب أصحاب الكبائر، وتذكر عذاب التاركين الصلاة، وتذكر عذاب تارك الزكاة، صح ولا لا؟ والتي يكوى بها جباههم، والتي بارك الله فيها للمصلين، وغير ذلك من الحديث التي وردت في عذاب آكل الربا وشارب الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به كيف أنه رأى عذاب الذي يأكل إيش الربا، ورأى عذاب الذي رأى عذاب الزواني وغير ذلك. إذن فهذه الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة التي دلت على أن تارك الصلاة وتارك الزكاة والزاني وشارب الخمر وغير ذلك والمرابي له عذاب، هذه كلها ما أعملها والعياذ بالله، ما أعمل هذه الآيات كلها والأحاديث كلها، واضح؟ وهذا مردود عليه، ولكن لا بد أن نجمع كل ما في الباب، نجمع كل ما في الباب، فنجمع فضل لا إله إلا الله، ونضيف إليه أن نجمع ما ورد في ما توعد الله به عذاب تارك المباني الأربعة على الخلاف بين أهل العلم في قضية التكفير مسألة ثانية، وكذلك ما ورد في الكبائر، فنستخلص من هذا كله، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فبان هنا أن الذي يرتكب الكبائر فإنه إن كان موحدا، واضح ولا لا، على قول من يقول أنه لابد أن يكون يصلي أو كذا أو يصلي ويزكي على الخلاف المعروف، فإنه معرض للوعيد، قد ابتداء الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة، ابتداء يدخله الجنة كما في حديث صاحب البطاقة، واضح ولا، وقد يعذبه على قدر جرمه ثم يخرجه إلى الجنة كما في الحديث صحيح البخاري وغيره، أحاديث الشفاعة، ثم يخرج من قال لا إله إلا الله، أي يخرج من النار بعد أن عذب. بهذا تجتمع الأدلة. وأما ما يقوله بعض الناس لا للأسف الشديد أن الذي لا يكفر تارك الصلاة أنه يلزمونه بقول الإرجاء وأنه مرجئ وأنه كذا، فهذا قول يعني غريب جدا، وذلك لأن أئمة من أئمة الإسلام الذين هم ضد الإرجاء والذين واجهوا الإرجاء ولم يقل أحد من العلم أنهم مرجئة كانوا لا يذهبون إلى تارك الصلاة إذا لم يكن جحودا، بل إن رواية عن ابن حنبل أنه كانت وردت عن ابن حنبل خمس روايات، كل رواية بقول من الأقوال، واضح ولا لا؟ وابن قدامة وهو عمدة مذهب الحنابلة لا يرى كفر تارك الصلاة إلا إذا جحدها وغير ذلك. وشيخ الإسلام تيمية لا يرى كفر تارك الصلاة تكاسلا، ويرى أن من يترك الصلاة مطلقا حتى وإن كان يؤمن بها فإنه يكفر، خاصة إذا عرض عليه السيف، لأن يقول هذا لا يمكن أن يكون عنده إيمان. واضح في المسألة فيها خلاف قوي، ولكن لا أدري الآن تثار شغلات ما كنا نسمعها سابقا صراحة، وهم يظهرون أمام الناس أن هذه أقوال غريبة، كيف يعني عدم كفر تارك الصلاة وكذا. والمسألة خلافية، وارجعوا إلى كتب الفقه، وارجعوا إلى كتب الحديث وغير ذلك، وتجد كلام أمة الإسلام وكلام كذا. فإذا كان صاحبك لا يكفر تارك الصلاة تكاسلا، فتتذاكر معه مذاكرة علمية، تورد له الأدلة التي وردت في كفر تارك الصلاة وما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو يورد لك ليش الأدلة وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث عبادة وغيره في المحافظة على الصلوات. أنت تقول لا، المقصود بالمحافظة على الصلوات أي الذي لا يحافظ عليها بعض الأوقات، وهو يقول لا المحافظة بإطلاق. إذن المسألة فيها خلاف، وإن كان قد يرجح الإنسان أن من ترك الصلاة مطلقا لا يصلي فإنه يكفر حتى وإن لم يجحدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيني وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر، والصحابة كانوا لا يرون عملا تركه كفرا إلا ترك إيش؟ الصلاة. وأما الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا ويضعف إيمانه فيترك صلوات وكذا، فهذا لا يكفر، للحديث الآخر أن الله له عهد على أن الذي يحافظ على هذه الصلوات كذا، وأن الذي لا يحافظ على هذه الصلوات فإنه في مشيئة الله سبحانه وتعالى، ويقصد بها عدم المحافظة أي أنه يترك ويصلي. هذه مسألة فيها خلاف، فلا ندخلها في قضية الإرجاء، لا ندخلها في قضية الإرجاء. نعم، هذا بالنسبة ما يتعلق في قوله تعالى إن آمن المسلمون بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن هنا طبعا يكون، قرأنا الأمن هنا يكون في الدنيا والآخرة. أما أمن الدنيا فقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فالله سبحانه وتعالى ينشر الأمن في قلب الموحد، فلا تجد يخاف لا من جن ولا من شياطين ولا من كهنة ولا من سحرة ولا من أحد كائن من كان، لأنه متوكل على الله، موحد الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الأمة كما في حديث ابن عباس لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، وإن اجتمع يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتب الله عليك. ثم بعد ذلك هناك الأمن الأخروي، وهو أن الله يؤمنك من عذابه يوم القيامة، وتكون من الفائزين بجنته سبحانه وتعالى. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي أن الله سبحانه وتعالى يهديهم في الدنيا بسلوك الصراط المستقيم، ويهديهم في الآخرة بسلوك بالنجاة من عندما يعبرون الصراط وإلى الجنة الرحمن سبحانه وتعالى. نعم.
عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان فإن الله،
هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت واضح، وهو من أحاديث التي تبين فضل التوحيد، ففيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أي أن تنفي كل ما سوى الله عز وجل، وتثبت إلها واحدا هو الله سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. لا شريك له تأكيد بلا إله، أي أن الله، والشرك هو إما الشرك صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وأيضا يعرف بأنه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل، لأن من خصائص الله أن العبادات تصرف له، وهذا يسوي معه غيره، فيذبح له ويذبح لغيره، وينذر له وينذر لغيره، ويستغيث به ويستغيث بغيره. هذا هو إيش؟ هذا هو الشرك. وأن محمد عبده ورسوله، عبده وذلك بعدم الغلو فيه كما تفعل غلاة الصوفية وغيرهم الذين أوصلوه لدرجة الإله، فأخذوا يصرفون العبادات للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه عبد كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ورسوله، وهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الذي أرسله بالهدى ودين الحق، ولا يقبل إيمان شخص إلا أن يؤمن برسالته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم بيّن قال: والذي نفس محمد بيده ما يسمع به أحد من هذه الأمة، والمقصود بها أمة الدعوة، من يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب إيش؟ النار. وأن عيسى عبد الله ورسوله، كذلك عيسى عبد الله، وهذا فيه رد على النصارى الذين ألهوه والعياذ بالله، وقالوا أنه ثالث ثلاثة، وأخذوا يصرفون العبادات له مع الله سبحانه وتعالى، وهو رسول كريم أرسله الله سبحانه وتعالى بعد موسى عليه السلام. فعندما تم التحريف في التوراة وانحرف الدين الذي أتى به موسى عليه السلام، فإن الله عز وجل أرسل عيسى عليه السلام، وكلمة وألقاها إلى مريم أي كلمة كن. الله سبحانه وتعالى خلق عيسى من غير أب، وإنما أمر سبحانه وتعالى بأن تحبل به أمه، فحبلت أمه، وروح منه أي روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يقول الشيخ ابن عثيمين: فإذا كان قد أتم العمل مع الإيمان فهذا يدخل الجنة ابتداء، وإذا نقص العمل ومع الإيمان فهذا معرض إيش؟ للعذاب، إلى آخره. نعم.
ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
نعم، فالله سبحانه وتعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا بيان فضل التوحيد. نجمع هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى التي دل فيها على أن أصحاب الكبائر قد يعذبون في النار، ثم يخرج من قال لا إله إلا الله. ولكن هذا الحديث كيف يكون فضله؟ أن الموحد لا يخلد في إيش؟ في نار جهنم. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
طبعا هذا الحديث رواه ابن حبان وصححه والحاكم، وكذلك وافق الذهبي الحاكم في تصحيحه، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث ضعيف، فهناك خلاف بين العلم في صحته وضعفه. فالمقصود هنا أن موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني كان موسى عليه السلام يريد أكثر من هذا، لأن هذه كل المؤمنين يقولونها. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو، الله سبحانه وتعالى في العلو، يخافون ربهم من فوقهم. أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تموه. والله سبحانه وتعالى فوق السماوات، وذلك لأن السماوات السبع كما دلت الأحاديث يأتي بعدها إيش؟ يأتي بعدها العرش، والله سبحانه يأتي بعدها الماء طبعا، ثم العرش فوق الماء، والله مستوى على العرش. والسماوات كما بين الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فالله سبحانه وتعالى أعظم من السماوات. وإنما المقصود بالسماوات هنا أي أن الله في السماء، أي في بمعنى على، كما قال تعالى: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وكما قال تعالى: فسيروا في الأرض، أي على الأرض. ففي تأتي بمعنى إيش؟ تأتي بمعنى على. والسماء هنا تكون بمعنى العلو، كما قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء يطهركم به. وكلنا يعلم أن الماء لا ينزل من السماء، من أين ينزل؟ من السحاب، أي أنه من فوق. فالسماء تطلق بمعنى الفوقية، فيكون المقصود هنا أن الله سبحانه، ودلت الحديث الأخرى الكثيرة في قضية العرش وغيرها على أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته. المهم هنا أن نعرف: عامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، وهذا دل على السماوات سبع والأراضين سبع، ودلت عليه حديث أخرى قال ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذا يدل على عظمة إيش لا إله إلا الله، ويدل كذلك على إثبات الميزان الذين أنكروا إيش المعتزلة. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه إلى آخره. نعم.
وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
هذا يدل أيضا على فضل التوحيد، وهذا الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الله يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا يدل على فضل إيش التوحيد. وهذا الحديث يعرف بجمع كل الأحاديث التي تكلمنا عنها سابقا. نعم.
فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين، السابعة التنبيه للشر الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن لهن عمارا، الثانية
أن لهن عمارا هذا معنى وعامرهن غير، أي لأن السماوات فيها الملائكة غير الله سبحانه وتعالى، ولذا قال وعامرهن غيري، فالسماوات فيها أيضا الملائكة، فيها الكواكب، فيها النجوم، فيها كذا إلى آخره. نعم.
الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية.
طبعا إثبات الصفات يقصد هنا عدة أمور: أول شيء إثبات صفة العلو لله عز وجل، اثنين إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى أنه يتكلم مع موسى، ثلاثة إثبات صفة السمع أنه سبحانه وتعالى يسمع لموسى ثم يكلم موسى وغير ذلك، إثبات صفة الإرادة، إثبات صفة الحياة، كل هذه تدخل. نعم.
الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، السادسة عشرة كونه روحا منه، السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل، التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان، العشرون معرفة ذكر الوجه.
إذن هنا عرفنا هذه المسائل، بعد ذلك ادخل في الباب الثاني.
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال والذين هم بربهم لا يشركون.
هنا طبعا باب أيضا يدل أيضا هذا على فضل التوحيد، وهو من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. طبعا حقق التوحيد تحقيقا كاملا، ومن تحقيق التوحيد يا أخوان أنه أيضا يأتي بيش بالأعمال. إذن فهنا قال تعالى، طبعا هنا أورد قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين. فإبراهيم كان أمة إماما متبوعا، فالأمة تأتي بمعنى الإمام، وتأتي بمعنى القرن، وتأتي بمعنى الجيل إلى آخره. فهنا إن إبراهيم كان أمة قانتا، والقنوت هو دوام إيش؟ الطاعة، قانتا لله، هذا المعنى هنا، أي التوحيد، أي أنه قنوته وعبادته يصرفها لله حنيفا، فهو مجانبا للشرك وأهله، ولم يكن من المشركين. فهذا دل أن فضل إيش؟ التوحيد، أن هنا من عندما حقق إبراهيم عليه السلام التوحيد كانت له الإمامة، وكان من أهل الجنة، وهو إبراهيم عليه السلام الرسول الكريم إلى آخره. فإذا هذا يدل على ماذا؟ على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ويدل على إمامة إبراهيم عليه السلام، وهو ممن حارب الشرك وتأذى الأذى الكثير من المشركين، ولكنه كان صلوات ربي وسلامه عليه من الرسل الذين واجهوا الشرك مواجهة عظيمة، بل إنه تبرأ من والده وتبرأ من كل المشركين وحطم أصنامهم في قصة إيش المعروفة. بعد ذلك عندنا نعم،
وقال والذين هم بربهم لا يشركون،
هذا في معرض ذكر صفات أهل الجنة، فذكر الله عز وجل من صفاتهم أنهم بربهم إيش لا يشركون، أي أنهم لم يشركوا بالله سبحانه وتعالى، بل كانوا من الموحدين. وهذا دليل عندما حققوا التوحيد ونفوا الشرك فإنهم كانوا من أهل الجنة. نعم.
عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما أني لم أكن في صلاة.
طبعا سعيد بن جبير يسأل الجلساء عنده أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، أي النجم الذي خر، واضح ولا، أو الشهاب الذي خر انقض البارحة. فقال حسين بن عبد الرحمن قلت أنا، ثم تذكر خشية أن يظن به ما ليس فيه أنه كان يقوم الليل، قال أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، أي أن السبب في استيقاظي في هذا الوقت أنني قد لدغتني من ذوات السموم. فترك الموضوع سعيد بن جبير وأخذ يسأل عن صاحبه هذا، قال فما صنعت إلى آخره. نعم تفضل. قال فما صنعت، ولكني
قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغ، قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت، قال فما حملك على ذلك؟
قال قلت ارتقيت، أي أنه طلب من يرقيه. نعم طلب من يرقيه أو أنه رقى. قال فما حملك على ذلك، أي ما حملك على أنك ترتقي تطلب من يرقيك. نعم أي ما الدليل، كانوا يسألون عن الدليل ولم يكونوا ينزعجون. بعض الناس لما تسأل إيش الدليل يضايق، لا المفروض تفرح. نعم.
قلت حديث حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى.
طبعا هنا هذا دليل أن الرقية مشروعة، والرقى تنقسم إلى قسمين، رقى مشروعة وهي ما كانت بأسماء الله وصفاته وبلغة مفهومة، وأن يكون أنها تعتقد أنها سبب شرعه الله عز وجل، وأن الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى. وهناك الرقى التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية ولا تولة إلى آخره، قال الرقية والتولة شرك، وهذه الرقية التي تكون بأسماء الجن والشياطين وفيها الاستعانة بالجن والشياطين وغير ذلك. وبعض الناس الذين يرقون قد يذكر آيات قرآنية ولكن يدخل أثناء الرقية بعض الاستعاذة والاستعانة بالجن والشياطين، وهذا يرد على من يقول بأنه يجوز الذهاب للسحر لفك السحر. هذه فتوى باطلة، فإن هذه من الرقية إيش الشركية، فكيف تذهب إلى شخص من أجل أن يرقيك وأن يفك سحرك بالاستعاذة بالجن والشياطين والاستعانة بهم وتقديم القرابين لهم؟ لم يقل بهذا أحد، لأن المقصد هنا الدليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الرقية التي تكون شرك أنها بين الرقية التي تكون بغير أسماء الله وصفاته وتكون بالجن والشياطين أنها شرك، ورح يجينا هذا منفصل في باب الرقية، واضح ولا لا؟ وإنما الرقية تكون في الأمر المشروع، والساحر لا يرقي بالأمر المشروع، الساحر يفك السحر بالسحر ويفكه بالاستعانة بالجن والشياطين. وأنت ما عندما تأتي إلى الساحر وتقول فك عني هذا السحر، فكأنك تقول له اسحر لي واستعن بالجن والشياطين واشرك من أجل أن تشفيني. وعندما تعطيه المال فإن الذبائح التي يشتريها لكي يقدمها قربان للجن والشياطين، من الذي دفع مالها؟ أنت. ومن اللي وكلت الساحر. إذن هي في ذمتك أنت. الآن الأضحية عندما توكل ولدك أن يذبح الأضحية وتعطيه المال وتسافر، من الذي لا يأخذ من شعره وأظفاره؟ الولد ولا أنت يا صاحب الأضحية؟ أنت. ومن الذي باشر ذبحها وشراءها؟ الولد. كذلك كون الساحر يباشر ذبحها ويشتريها، ها، ما تنفعك هذه، لأنك أنت الذي وكلته أن يشتري هذه الذبيحة للجن والشياطين، معاي ولا؟ فأنت وقعت في الشرك، واضح ولا لا؟ ودعوت إلى الشرك ودعمت الشرك، معاي؟ إذن فهذا هذا هذا هذه المسألة. المسألة الأخرى أن عندنا نص في الموضوع، نص في نفس هذا الموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا ولا تداويش بحرام، حديث صحيح. وهذا ليس حرام من باب ما ورد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ورد في قضية الخمر، أن الخمر عندما سئل عنها أنها دواء قال إنها داء وليست دواء. فإذا كانت الخمر وهي كبيرة من الكبائر بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها داء وليست دواء، وبينه تداوى ولا تداوى بحرام، فكيف بالشرك الأكبر والسحر والشعوذة؟ واضح ولا لا؟ ثم أن الأصل في الساحر ضرب عنقة، فكيف أنت تعطيه فلوس وتكرمه؟ يعني أنت عكس الشريعة الآن قاعد تمشي. الشريعة تقول بغضة، وأنه لو كان قدر عليه ماذا يضرب؟ إيش؟ عنقه. وأنت لا تقول لا، خذ أموال وتتحبب إليه وتتلطف له وتشكره وممكن تقبل رأسه من أجل أن يرتكب الشرك، من أجل أن ينقذه، واضح ولا لا؟ فلم يقل بهذا حد. ثم الله عز وجل يقول وتعاون على البر ولا تعاون على الإثم والعدوان. وأنت عندما تعطي الساحر هذا المال تعينه على ماذا؟ على السحر والشعوذة، واضح ولا لا؟ فإذا هذا الأمر يعني واضح في مثل هذه الأمور. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يجوز فك السحر بسحر مثله لذهب إلى اليهود الذي سحره وطلب له أن يفك السحر، ما ينزل جبريل عليه السلام ويفك السحر عنه. اليهودي معروف، عرف لبيد بن العصر، واضح ولا؟ فلماذا لم يذهب إلى اليهودي ويقول تعال فك السحر، مع أن هنا إيش؟ مع أن هنا الذي سحرك معروف، تقول تعال أخرج السحر الذي ربطته ويفك، صح ولا لا؟ ومع ذلك ينزل جبريل ويفك السحر، فكيف تذهب إلى ساحر، واضح ولا لا؟ ثم تقول تعال فك السحر فلان عن طريق إيش؟ الشعوذة. لأن تعرفون أنتم طريقة فك السحر بأمرين اثنين، إما عن طريق أن يوجد السحر نفسه كما فعل جبريل عليه السلام عندما وجد السحر نفسه الله عز وجل أرسله إليه وفكه، واضح ولا؟ وإما عن طريق الرقية، وإما عن طريق إيش؟ الرقية الشرعية حتى يخرج هذا الجن الذي عقده هذا الساحر معك، ما في طريقة ثانية، واضح ولا؟ إذن أما قضية الذهاب إلى السحرة والتوسع، حتى أنهم بعض الذي يفتي بهذا يدعو الناس إلى أن يذهب إليه وإلى أن يعطيهم فلوس، بل إنه يرشدهم إلى الدول التي فيها سحرة يأخذون مال، هذا والله من أغرب الأمور. بل إن بعض إخواننا للتوحيد في بعض البلاد الأخرى قالوا إن فتوى هذا الرجل قد أثرت علينا تأثيرا كبيرا، أصبحنا ما نذكر كلمة السحرة، واضح ولا لا؟ بل إن الصوفية تعرفون ولاة الصوفية يرون التعاون بالسحر والرافضة، فقالوا نحن أيضا سحرنا من باب فك السحر ومساعدة الناس، ففتح باب السحر فانتشر السحر وأخذ يحتج هؤلاء بمثل هذه الفتاوى الباطلة التي لا أساس لها من الصحة. نعم.
قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حتى
قد أحسن إلى ما انتهى إلى ما سمع، أي من طبق السنة، واضح؟ فهنا عنده حديث لا رقية إلا عين إلا من عين أو حمى، لكن هل الرقية فقط في العين أو الحمى، أي في إصابة العائن إن أصابك العائن، ها، أو الحمى التي إذا لدغت، أم يجوز الرقية في غيرهما؟ يجوز الرقية في غيرهما لحديث الأدلة الأخرى وهي قضية رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء لا شفاء. فأنا وسلم بيّن أن من وجد وجعا فليقل رب الناس، أي وجع، واضح ولا لا؟ ولكن هنا من باب أن أكثر ما يستعمل الرقية في هذا إيش الأمر، وإلا تجوز الرقية في غيرها من ذوات مثل رقية ذات الجانب وغيرها من الرقى التي كان يفعلها الصحابة. نعم.
ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد.
هذا يبين أن العبرة بالدليل وليس بالكثرة. هنا يوم القيامة يأتي نبي وليس معه أحد، أي أن قومه كلهم كفروا، واضح ولا لا؟ فالعبرة بالحق. نعم، تعرض الحق بحكمة، فبما رحمة الله لنت لهم إلى آخره، وبرفق، لكن لازم تعرض الحق نفسه، أي ما تتنازع الحق من أجل أن تغش الناس، تعطيهم دين الله عز وجل، تعرف أن التوحيد هو الذي ينقذهم من النار، إذن تعطيهم التوحيد، واضح لا، ما تترك التوحيد وتتحدث في الصلاة وأنت تعرف أن صلاتهم لن تنفعهم إذا ماتوا إيش مشركين، هذا ليس من الدعوة. إذن فهنا يأتي النبي وليس معه أحد. نعم.
إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي،
أي جمع غفير من الناس. نعم.
فقيل لي: هذا موسى وقومه.
وهذا يدل على فضل موسى عليه السلام وفضل قومه. نعم.
فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
نعم، هذا يدل على إيش؟ فضل هؤلاء 70 أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لا يحاسبون كغيرهم، وأنهم يدخلون الجنة مباشرة ابتداء. نعم.
ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. لما دخل أخذ الصحابة يترددون: من هؤلاء 70,000؟ ما هي صفاتهم؟ ما السبب الذي جعلهم يحصلون على هذه الميزة؟ فأخذ بعضهم يقول: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فضل إيش؟ الصحبة. الرافض لا، الرافض الآن يقول: أهل النار هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة، هذه عقيدة الرافض. فهنا يقول: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال
وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا.
قال بعضهم، مما يدل على فضل التوحيد، قال: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، أي لم يمر عليهم شرك ثم أسلموا، ولكن ولد مباشرة لأبوين مسلمين وكان مسلما. نعم.
وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه
صلى الله عليه وسلم،
فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون.
طبعا هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفاتهم، قال: هم الذين لا يسترقون، ومعنى لا يسترقون أي يطلبون غيرهم أن يرقيهم، وأما الرقية فإنها مشروعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. وثبت في الحديث الصحيح صحيح مسلم أن جبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرض في مرضه الذي مات فيه، كانت عائشة ترقيه ثم تأخذ بيده ثم تمسح بها جسده رجاء بركتها وغير ذلك. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم رقى الصحابة، مجموعة من الصحابة، وكان يرقي الحسن والحسين: أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان هامك وعين لامة. إذن فالرقية مشروعة، وحتى الذي يطلب من يرقيه أيضا مشروع، حتى الذي يطلب من يرقيه أيضا مشروع، ولكن لا يحصل على هذا الفضل الذي في الحديث، وهو قوله: لا يسترقون. إذن الذي يسترقي هو الذي يطلب من الآخرين أن يرقون. ثم بعد ذلك قال: ولا يكتوون، مع أن الكي يجوز، الكي يجوز، لكن هذا لا يكتوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه، رواه الإمام مسلم، وأنه كوى من ذات الجنب، والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أيضا البخاري. إذن فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل من يكوي صحابته، فلو كان حرام الكوي لم يرسل من إيش من يكوي صحابته الذين شكوا، ولكن المقصد أنه من ترك الكي توكلا على الله سبحانه وتعالى فهذا. قيل أيضا أنه المقصود أي أنه يطلب غيره أن يكويه، أن هو نفسه الذي يطلب غيره أن يكويه، ولكن المقصود هنا أن من ترك الكي فإنه يدخل في 70,000 وإن كان الكي مشروع. طبعا ولا يتطيرون هو التشاؤم بالطيور وغيرها، كالذي كان يفعله كفار قريش، كان إذا أراد أن يسافر فرأى الطير طار جهة اليمين أكمل سفره، وإذا رأى الطير طار جهة الشمال رجع إلى بيته. أو بعض الناس يتشاهمون ببعض الطيور وأصواتها، أو ببعض الأشخاص ورأوهم، أو ببعض الأشهر وغيره، فهذا كله من التطير الذي لا يجوز. وعلى ربهم يتوكلون أي أنه من توحيدهم توكلهم على الله سبحانه وتعالى في جميع أمورهم. هذا من 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، وهذا يدل على فضل التوحيد، ويدل على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب كهؤلاء الذين ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من 70,000. نعم.
فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة.
نعم. إذن هذا بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، قام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، أي من 70,000، فقال أنت منهم. فقام رجل وقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال لكي يتخلص النبي صلى الله عليه وسلم من جواب هذا الرجل قال سبقك بها عكاشة. نعم. تفضل.
فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه.
لا ذكر عندك التحقيق هنا في الحديث، لا يسترقون ولا يكتوون إلى أخنا.
الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابعة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة حرصهم على الخير. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية.
طبعا هذا فيه أيضا رد على المرجئة الذين لا يعتدون بالعمل. الصحابة عرفوا أن هؤلاء ما حصلوا على المنزل إلا بعمل، فذكروا أعمالهم. نعم.
العاشرة فضيلة أصحاب موسى. الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان.
كيف الحديث الأول لا يخالف الحديث الثاني؟ بيناه أن الحديث الأول يدل على المشروعية والرخصة، والحديث الثاني يدل على المرتبة الأعلى. نعم.
الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة،
لأنه حتى أن هذا الصحابي مات شهيدا إن شاء الله، يعني قتل في سبيل الله نفس عكاشة. نعم.
العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض
عندما قال سبقك بها عكاشة. نعم.
الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعنف الناس الذين أمامه أو يحاول أن يختار من الألفاظ ما يعني ينفر أو كذا، بل كان صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا بديئا ولا لعانا ولا إلى آخره، و وكان يقول لم يكن الرهن في شيء إلا زانه ولم ينزع من شيء إلا شانه. نعم.
باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
بعد أن بين المؤلف فضل التوحيد، أراد أن يبين خطر إيش؟ الشرك الذي يناقض هذا التوحيد. والشرك بينا أن الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، والشرك هو أن تصرف عبادة من عبادات لغير الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية فيها رد على المرجئة، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن أصحاب الكبائر وين؟ في المشيئة، وفي حين أنهم يجزمون لهم إيش؟ بالجنة. وهذا يتناسب مع الآيات والأحاديث التي وردت في عذاب أصحاب إيش؟ الكبائر. كذلك أن فيه رد على من؟ على المعتزلة والخوارج الذين يكفرون صاحب الكبيرة، حيث أن الله قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي قد يغفر لأصحاب إيش؟ الكبائر. ففي هذه الآية رد على المعتزلة والخوارج، ورد على من؟ على المرجئة. وعقيدة أهل السنة والجماعة تتناسب مع هذه الآية، لأنهم أخذوا عقيدتهم من هذه الآية ومن غيرها من آيات: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي أن الشرك لا يغفر إذا مات من غير توبة صاحبه، إذا مات من غير توبة صاحبه منه فإنه لا يغفر ويكون خالدا مخلدا في النار. وأما إذا مات موحدا فإنه في المشيئة، فقد يعذب الله أصحاب الكبائر، وفي هذا رد على من؟ على المرجئة. وقد لا يعذبهم ويدخلهم في الجنة ابتداء، وهذا فيه يغفر لهم، وهذا فيه رد على المعتزلة والخوارج. نعم.
وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
إذن يبين لك كيف الخوف، أن إبراهيم عليه السلام وهو رسول الله ومع ذلك كان يخاف على نفسه وعلى أبنائه من أن يفتتن بفتنة الشرك، وكان يدعو الله ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الآن تأتي للشخص يقع في الشرك وتنكر عليه وتبين هذا الشرك، ومع ذلك مغرور ولا يرد عليك ويقول هذا ليس بالشرك ولا هم يحزنون، والعياذ بالله. أنبياء ورسل ومع ذلك كانوا يخافون أن يقعوا في الشرك، واضح ولا؟ وأنت عندما تنظر إلى العالم الآن الذي نحن نعيشه تجد عامة العالم يقع في الشرك، هؤلاء البوذية بالمليارات، هؤلاء النصارى الذين بالمليارات، هؤلاء اليهود وغيرهم، والأديان الوثنية التي في أفريقيا وغيرها، هؤلاء كلهم يقعون في الشرك. لما تأتي العالم الإسلامي تجد المصائب والذبح والأضرحة والنذر لها والشرك عندها، ما الله به عليم. فلا بد أن يبين للناس دين الله عز وجل حتى ننقذهم وننقذ أنفسنا من النار. وهذه الدعوة السلفية، دعوة التوحيد، لا تغش ولا تخدع الناس، تريد لهم النجاة من النار. وما دعاوى السياسيين هؤلاء الإخوان المسلمين ولا دعاوى الصوفية التبليغ وغيرهم، هؤلاء ما يهتمون بهذه الأمور، لأن أصلا من أسس هذه الأمور عندهم هو أصلا كان يشت الرحال والقبور، وكان يشارك في الحضرة وغير ذلك، كما ذكر ذلك حسن البنا في كتابه مذكرات داعية. نعم.
وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء.
إذا كان الشرك الأصغر هو أخوف ما يخاف، فمن باب أولى إيش؟ الشرك الأكبر. والشرك الأصغر فرقه عن الشرك الأكبر أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، لئن أشركت ليحبطن عملك. ما معنى هذا؟ معنى هذا لو أن شخصا صلى لله وصام لله وزكى لله وحج لله، ولكنه دعا غير الله، فإن صيامه وصلاة تذهب. لماذا؟ لأنه ارتكب ناقض من نواقض الإسلام، والصلاة والصيام والزكاة من شرطها إيش؟ الإسلام. إذن فبالتالي تحبط جميع الأعمال الأخرى. أما الشرك الأصغر فإنه يحبط العمل الذي قارنه. فلو أن شخصا أخرج صدقة مرة وضعف إيمانه، فرأى للشخص الذي رآه يخرج الصدقة، فإنه بدلا من أن يحصل على أجر الصدقة يحبط أجر إيش؟ الصدقة. والمصيبة أكبر من هذا، أنه ليس فقط يحبط أجر الصدقة، بل يأتيه إثم الشرك إيش؟ الأصل، واضح ولا لا؟ أو يزين قراءته أو غير ذلك. يعني ليس فقط يحبط العمل، بدلا من أن يأتيه الأجر يحصل على وزر إيش؟ الشرك الأصغر، والشرك الأصغر وزره عظيم أكبر من الكبائر، واضح ولا لا؟ إذن فهذا من ضمن الفروقات، أن الشرك الأكبر إذا مات صاحبه من غير توبة فإنه خالد مخلد في النار، في حين أن الشرك الأصغر إذا مات صاحبه من غير توبة فهو في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. واضح ولا؟ على أرجح أقوال العلم، لأن بعضهم يرى أنه يعذب بقدر شركه ثم يخرج إلى الجنة بعد ذلك، ولكن الراجح أنه في المشيئة كغيرها، كغير من الذنوب الأخرى، وإن كان هو أشد وأعظم. كذلك الشرك الأكبر يخرج الرجل من دائرة الإسلام فيكون من المرتدين، ويطبق عليه أحكام إيش؟ المرتد لا يرث ولا يورث إلى آخره من الأحكام، في حين أن صاحب الشرك الأصغر لا يخرج من دائرة الإسلام، يبقى حكم إيش؟ المسلمين، من الصلاة عليه ودفنه مع المسلمين، ويرث ويورث إلى آخره. فهمت المسألة؟ نعم. ذكر هنا الرياء، والرياء هو أن يظهر الإنسان العبادة رياء طلبا للرياء والسمعة من الرؤية، أي يريد أن يرائي بها الناس، ولا شك أن هذا من الأمر العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، من ضمنهم الرجل إيش؟ الذي قاتل وقال يا رب قاتلت فيك، قال قاتلت لك يقال شجاع وقد قيل، والذي تصدق قيل قد تصدق لك يقال كريم وقد قيل، والذي قرأ القرآن قال قرأت لك يقال قارئ وقد قيل، أي الذي تبيه أنت صرفت لها العبادة قالها، لكن هل تنفعك؟ سعر بك النار. لذلك الإخلاص لا بد للإنسان إخوان دائما يتابع نفسه، ولأن ولم يعني يذكر السلف ما وجدنا يعني جهدا كثر ما كانوا يجاهدون إيش النية، واضح ولا؟ وهو إيش الإخلاص. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري.
من مات وهو يدعو من دون الله ندا، بغض النظر عن نوع هذا الند، يدعو لله ندا نظيرا ومشابها ومساوي لله عز وجل، يساوي بالله، سواء يدعوه يدعو صنما أو حجارة أو شجرا أو قبرا أو نبيا أو ملكا أو غيره، فإنه دخل إيش النار إذا مات على هذا الشرك والعياذ بالله. وهذا يبين لك الخوف من الشرك، حيث أن من مات عليه كان من أهل النار خالدا مخلدا فيها، سواء كان يدعوه دعاء عبادة بأن يسجد له أو يركع له أو يصرف العبادات له، أو كان يدعوه دعاء مسألة بأن يدعوه يرفع يديه ويدعوه أن يفرج عنه الكربات ويفعل عنه كذا، لأن الدعاء إما دعاء عبادة وإما دعاء إيش مسألة. دعاء العبادة أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله من سجود وركوع وغير ذلك من العبادات، ودعاء المسألة هو أن يدعو بأن يطلب شيئا ويريد دفع شيئا آخر. نعم. فهذا كله من فعله فإنه اتخذه ندا وكان من أهل النار. نعم. الحديث بعده ولمسلم.
ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
هذا يدل على فضل التوحيد، ويدل على الخوف من الشرك. من لقي الله لا يشرك به شيئا، وهنا قال شيئا نكر في سياق النفي تفيد إيش العموم، لم يشرك بالله شيئا فإنه يدخل الجنة على التفصيل المذكور في كما ذكرناه. ومن لقيه يشرك به شيئا دون توبة فإنه يكون من إيش من أهل النار، وهذا يدل على خطر إيش الشرك. نعم.
فيه مسائل، الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر.
طبعا يقصد بالرياء الذي من الشرك الأصغر يسير الرياء، أي أنه أحيانا يرايب صدقة أو كذا، أما من الذي لا يقوم ولا يعمل عمل إلا من أجل الناس هذا شرك أكبر، لأنه هذا عبد الناس. بعض الناس لا يصلي تلقاه جالس أصلا ما يصلي نهائيا، فإذا كان جالس مع الناس وصلوا قام صلى يقول في نفسه وصلي من أجلهم حتى لا يقول فلان ما يصلي، إذا الصيام يصوم من أجل الناس، إذا زكاة من أجل الناس، يحج من أجل الناس، يتصدق من أجل الناس، يقرأ القرآن من أجل الناس، فكله من أجل الناس. هذا شرك، هذا ما هو، ما هي مسألة الرياء هذه، هذا كل عمل للناس. نعم.
الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين.
الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن هنا؟ للصحابة، سادات الصالحين هم، واضح لا بعد الأنبياء والرسل، ومع ذلك يقول إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر متى يأتي؟ يأتي للذي يعمل، الذي لا يعمل، يعني واحد يشرب خمر خايف يشرك شرك أصغر هو يشرب خمر، ولا يزني خايف يشرك شرك أصغر يرائي بالزنا، واضح ولا لا؟
وما يراه بالزنا.
واضح ولا لا؟ إنما الرياء أين يكون؟ بالعمل الصالح، أي على الصالحين. ولذلك من أكثر ما يجاهده أهل الصلاح إيش؟ الرياء. نعم. بس لا يوسوس الواحد، بعض الناس من شدة خوفه من الرياء يوسوس ويترك إيش العمل، وهذا اللي بيريد الشيطان. أنت أعمل. واضح ولا لا؟ ما دام أنك أنت إذا ورد عليك وارد الرياء تضايقت وطردته، هذا من الإيمان، خلاص كمل. أما الذي يراي هو الذي فعلا لو تسأله سؤال تقول لماذا تصلي؟ يقول من أجل فلان. يعني كذا، يعني لو كان جالس لوحده ويسأل نفسه لماذا أصلي، يقول من أجل فلان. لماذا حسنت القراءة؟ من أجل الجماعة. يعني يقدر يقولها، هذا هو الرياء. أما يجدها في نفسه ويطردها ويتضايق منها، هذا من الإيمان. واضح ولا؟ فلا يلبس عليك الشيطان. كم من الناس من تركوا الخير ها لبس عليهم الشيطان رياء 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 حتى خلاه يمنعه عن الخير. لا إفراط ولا تفريط. نعم.
الخامسة قرب الجنة والنار. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك.
الحين أنتم أحد رجلين، واحد يقول يليت ما يدخل في الباب اللي بعده، ذبحنا نعاس ونبي ننام البارح ما نمنا، وبعضهم يبين لي قدامي نايم، واضح ولا لا؟ والثاني يقول لا والله خلي يكمل بس خلنا نمشي. فنتوقف هنا لأن حتى صاحبكم ما هو بعيد عنكم. بارك الله فيك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. نعم تفضل. الآن نكمل بقية المسائل إن شاء الله من الباب الأول من كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة.
نعم. طبعا بالنسبة لله ورسوله أعلم، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يقولون الله ورسوله أعلم، وأما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالأولى أن يقال الله أعلم. نعم.
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم.
طبعا هنا يتكلم المؤلف لكي يبين فضل التوحيد، وهذا من فقه المؤلف وهو من الأئمة، وحيث أنه ابتدأ بتعريف التوحيد ولماذا خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، ولماذا أرسل الرسل من أجل هذا التوحيد، وعرف التوحيد بأنه بين يدور بين النفي والإثبات. ثم بعد ذلك انتقل إلى فضل التوحيد لكي يبين للمسلمين أنكم إذا وحدتم الله حصلتم على هذا الفضل، في حين أن الإنسان إذا أشرك حرم هذا الفضل وكان من أهل إيش؟ وكان من أهل النار والعياذ بالله. فهنا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ويتحدث المؤلف أن من فضائل التوحيد أنه يكون سببا لتكفير إيش؟ الذنوب. واستدل بقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أي وحدوا الله سبحانه وتعالى وآمنوا بما يجب عليهم الإيمان به ولم يرتكبوا ناقضا من نواقض الإسلام فإن هؤلاء لهم الأمن وهم مهتدون. وهنا قال لم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم هنا الشرك كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك عندما شق على الصحابة رضي الله عنهم أينا لم يظلم نفسه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالظلم هنا هو الشرك، واستدل بقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، أي لم يخلقوا، معنى يلبسوا أي يخلقوا، أي لم يخلقوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن من عذاب الله سبحانه وتعالى، ونحن مر علينا عندما تجمع كل الأدلة الواردة في من قال لا إله إلا الله تجد أن فضل لا إله إلا الله أن الله سبحانه وتعالى يجعل مآل ومصير الموحد إلى الجنة حتى وإن حصل له عذاب بسبب ما ارتكب من إيش؟ من الذنوب. وعندما نتكلم دائما عن الذنوب إنما نتكلم عن الكبائر بإطلاق، وأما مباني الإسلام اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج فهذه فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة، هل يكفر تاركها أو لا يكفر إذا كان مؤمنا بها، يعني كان غير جاحد لها. فاختلف أهل السنة فيما بينهم في قضية من ترك المباني الأربعة، طبعا إذا ترك الشهادتين هذه ما تبي لها كلام يكفر، وهي قول قالوا إلا إذا كان لا يستطيع النطق بالشهادتين بسبب عدم القدرة كونه أخرس مثلا، أما إذا كان يستطيع النطق بهما ورفض فالإجماع على أنه كافر خارج من ملة الإسلام. ثم اختلفوا في بقية أركان الإسلام الأربعة غير الشهادتين، الصلاة والصيام والزكاة والحج، فمنهم من ذهب إلى أن مجرد ترك الصلاة فإنه يكفر، أن الذي يترك الصلاة فإنه يكفر، والذين قالوا يترك الصلاة يكفر اختلفوا أيضا على قولين، منهم من قال إذا تركها مطلقا أي لم يصلي لله صلاة واحدة، ومنهم من قال إذا تركها حتى إذا تركها تكاسلا أي يصلي وقت ويترك أوقات، بل منهم من قال لو ترك وقتا واحدا متعمدا حتى يخرج عن وقته فإنه يكفر ولا بد عليه أن يصلي هذا الوقت لكي يرجع الإسلام. وبعضهم قال إنما الصلاة مع الزكاة، فمن ترك الصلاة والزكاة هو الذي يكفر، وبعضهم من قال الأربعة إذا تركها كلها فهو الذي يكفر. وهذا الخلاف كله يدور بين أهل السنة والجماعة، هذا الخلاف كله يدور بين أهل السنة والجماعة، ولا علاقة له في الإرجاء، لا علاقة له في الإرجاء، لأن المرجع والعياذ بالله هو الذي يقول أنه بمجرد لا إله إلا الله لو يعمل أو لم يعمل أي عمل فإنه يدخل الجنة ابتداء ولا يحاسب، هذا قول المرجية. المرجية يقولون، طبعا وليس كل المرجية، هؤلاء غلاة المرجية، وإلا مرجئة الأحناف يرون أن مرتكب الكبيرة معرض للوعيد، ولذلك الشيخ الإسلام تيمية يعطيهم معاملة خاصة تختلف عن المرجئة الآخرين، واضح ولا؟ يقول لأنهم يعظمون الأعمال معي ولا. أما المرجئة الذين هم الغلاة فهؤلاء يقولون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، أي أن الإنسان مهما عمل من المعاصي، مهما عمل من الذنوب، ترك صلاة، ترك صيام، ترك حج، ترك فعل الذنوب، ارتكب المحرمات والعياذ بالله فعل كذا، فإنه بمجرد أنه صدق في قلبه واعتقد وقال في لسانه، وبعضهم يكتفي فقط في المعرفة، هذا غلاة عاد الذين كفروهم أهل السنة وهم غلاة الجهمية، والكرامية يقولون يكتفى في القول وغير ذلك من مقولاتهم المعروفة. لكن المقصد هنا أن نعرف مسألة مهمة، أن المرجئة يقولون أن من مات وهو يقول لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة طوال ولا يحاسب. طيب أين ذهبت مئات الآيات والأحاديث التي تذكر عذاب أصحاب الكبائر، وتذكر عذاب التاركين الصلاة، وتذكر عذاب تارك الزكاة، صح ولا لا، والتي يقوى بها جباههم، والتي بارك الله المصلين،
وغير ذلك من الحديث التي وردت في عذاب آكل الربا وشارب الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به كيف أنه رأى عذاب الذي يأكل إيش الربا، ورأى عذاب الذي رأى عذاب الزواني وغير ذلك. إذن فهذه الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة التي دلت على أن تارك الصلاة وتارك الزكاة والزاني وشارب الخمر وغير ذلك والمرابي له عذاب، هذه كلها ما أعملها والعياذ بالله، ما أعمل هذه الآيات كلها والأحاديث كلها، واضح؟ وهذا مردود عليه. ولكن لا بد أن نجمع كل ما في الباب، نجمع كل ما في الباب، فنجمع فضل لا إله إلا الله، ونضيف إليه أن نجمع ما ورد في ما توعد الله به عذاب تارك المباني الأربعة على الخلاف بين أهل العلم في قضية التكفير مسألة ثانية، وكذلك ما ورد في الكبائر، فنستخلص من هذا كله. إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فبان هنا أن الذي يرتكب الكبائر فإنه إن كان موحدا، واضح ولا لا، على قول من يقول أنه لابد أن يكون يصلي أو كذا أو يصلي ويزكي على الخلاف المعروف، فإنه معرض للوعيد. قد ابتداء الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة، ابتداء يدخله الجنة كما في حديث صاحب البطاقة، واضح ولا، وقد يعذبه على قدر جرمه ثم يخرجه إلى الجنة كما في الحديث صحيح البخاري وغيره، أحاديث الشفاعة، ثم يخرج من قال لا إله إلا الله، أي يخرج من النار بعد أن عذب. بهذا تجتمع الأدلة. وأما ما يقوله بعض الناس لا للأسف الشديد أن الذي لا يكفر تارك الصلاة أنه يلزمونه بقول الإرجاء وأنه مرجئ وأنه كذا، فهذا قول يعني غريب جدا، وذلك لأن أئمة من أئمة الإسلام الذين هم ضد الإرجاء والذين واجهوا الإرجاء ولم يقل أحد من العلم أنهم مرجئة، كانوا لا يذهبون إلى تارك الصلاة إذا لم يكن جحودا، بل إن رواية عن أحمد بن حنبل أنه كانت وردت عن أحمد بن حنبل خمس روايات بالرواية بقول من الأقوال، واضح ولا لا؟ وابن قدامة وهو عمدة مذهب الحنابلة لا يرى كفر تارك الصلاة إلا إذا جحدها وغير ذلك، وشيخ الإسلام تيمية لا يرى كفر تارك الصلاة تكاسلا، ويرى أن من يترك الصلاة مطلقا حتى وإن كان يؤمن بها فإنه يكفر، خاصة إذا عرض عليه السيف، لأن يقول هذا لا يمكن أن يكون عنده إيمان، واضح. المسألة فيها خلاف قوي، ولكن لا أدري الآن تثار الشغلات ما كنا نسمعها سابقا صراحة، وهم يظهرون أمام الناس أن هذه أقوال غريبة، كيف يعني عدم كفر تارك الصلاة وكذا، والمسألة خلافية، وارجعوا إلى كتب الفقه وارجعوا إلى كتب الحديث وغير ذلك، وتجد كلام أمة الإسلام وكلام كذا. فإذا كان صاحبك لا يكفر تارك الصلاة تكاسلا فتتذاكر معه مذاكرة علمية، تورد له الأدلة التي وردت في كفر تارك الصلاة وما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو يورد لك ليش الأدلة وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث عبادة وغيره في المحافظة على الصلوات. أنت تقول لا، المقصود بالمحافظة على الصلوات أي الذي لا يحافظ عليها بعض الأوقات، وهو يقول لا المحافظة بإطلاق. إذن المسألة فيها خلاف، فيها خلاف، وإن كان قد يرجح الإنسان أن من ترك الصلاة مطلقا لا يصلي فإنه يكفر حتى وإن لم يجحدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيني وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر، والصحابة كانوا لا يرون عملا تركه كفرا إلا ترك إيش الصلاة. وأما الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا ويضعف إيمانه فيترك صلوات وكذا فهذا لا يكفر، للحديث الآخر أن الله له عهد على أن الذي يحافظ على هذه الصلوات كذا، وأن الذي لا يحافظ على هذه الصلوات فإنه في مشيئة الله سبحانه وتعالى، ويقصد بها عدم المحافظة أي أنه يترك ويصلي. هذه مسألة فيها خلاف، فيها خلاف، فلا ندخلها في قضية الإرجاء، لا ندخلها في قضية الإرجاء. نعم، هذا بالنسبة ما يتعلق في قوله تعالى إن آمن المسلمون بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن هنا طبعا يكون قرينا الأمن هنا طبعا الأمن هنا يكون في الدنيا والآخرة. أما أمن الدنيا فقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فالله سبحانه وتعالى ينشر الأمن في قلب الموحد، فلا تجد يخاف لا من جن ولا من شياطين ولا من كهنة ولا من سحرة ولا من أحد كائن من كان،
لأنه متوكل على الله موحد الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الأمة كما في حديث ابن عباس لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، وإن اجتمع على يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتب الله عليك. ثم بعد ذلك هناك الأمن الأخروي، وهو أن الله يؤمنك من عذابه يوم القيامة وتكون من الفائزين بجنته سبحانه وتعالى. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي أن الله سبحانه وتعالى يهديهم في الدنيا بسلوك الصراط المستقيم، ويهديهم في الآخرة بسلوك بالنجاة من عندما يعبرون الصراط وإلى الجنة الرحمن سبحانه وتعالى. نعم.
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله،
هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت واضح، وهو من أحاديث التي تبين فضل التوحيد، ففيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أي أن تنفي كل ما سوى الله عز وجل وتثبت إلها واحدا هو الله سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. لا شريك له تأكيد بلا إله، أي أن الله والشرك هو إما الشرك صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وأيضا يعرف بأنه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل، لأن من خصائص الله أن العبادات تصرف له، وهذا يسوي به يسوي معه غيره، فيذبح له ويذبح لغيره، وينذر له وينذر لغيره، ويستغيث به ويستغيث بغيره. هذا هو إيش؟ هذا هو الشرك. وأن محمد عبده ورسوله، عبده وذلك بعدم الغلو فيه كما تفعل غلاة الصوفية وغيرهم الذين أوصلوه لدرجة الإله فأخذوا يصرفون العبادات للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه عبد كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ورسوله، وهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الذي أرسله بالهدى ودين الحق، ومن ولا يقبل إيمان شخص إلا أن يؤمن برسالته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم بيّن قال: والذي نفس محمد بيده ما يسمع بي أحد من هذه الأمة، والمقصود بها أمة الدعوة، من يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب إيش؟ النار. وأن عيسى عبد الله ورسوله، كذلك عيسى عبد الله، وهذا فيه رد على النصارى الذين ألهوه والعياذ بالله وقالوا أنه ثالث ثلاثة، وأخذوا يصرفون العبادات له مع الله سبحانه وتعالى، وهو رسول كريم أرسله الله سبحانه وتعالى بعد موسى عليه السلام. فعندما تم التحريف في التوراة وانحرف الدين الذي أتى به موسى عليه السلام، فإن الله عز وجل أرسل عيسى عليه السلام، وكلمة ألقاها إلى مريم أي كلمة كن، الله سبحانه وتعالى خلق عيسى من غير أب، وإنما أمر سبحانه وتعالى بأن تحبل به أمه فحبلت أمه، وروح منه أي روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يقول الشيخ ابن عثيمين: فإذا كان قد أتم العمل مع الإيمان فهذا يدخل الجنة ابتداء، وإذا نقص العمل ومع الإيمان فهذا معرض إيش؟ للعذاب، إلى آخره. نعم.
ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
نعم. فالله سبحانه وتعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا بيان فضل التوحيد. نجمع هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى التي دل فيها على أن أصحاب الكبائر قد يعذبون في النار، ثم يخرج من قال لا إله إلا الله. ولكن هذا الحديث كيف يكون فضله؟ أن الموحد لا يخلد في إيش؟ في نار جهنم. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت فيهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
طبعا هذا الحديث رواه ابن حبان وصححه والحاكم، وكذلك وافق الذهبي الحاكم في تصحيحه، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث ضعيف، فهناك خلاف بين العلم في صحته وضعفه. فالمقصود هنا أن موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني كان موسى عليه السلام يريد أكثر من هذا، لأن هذه كل المؤمنين يقولونها. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو، الله سبحانه وتعالى في العلو، يخافون ربهم من فوقهم. أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تموه. والله سبحانه وتعالى فوق السماوات، وذلك لأن السماوات السبع كما دلت الأحاديث يأتي بعدها إيش؟ يأتي بعدها العرش، والله سبحانه يأتي بعدها الماء طبعا، ثم العرش فوق الماء، والله مستوى على العرش. والسماوات كما بين الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالله سبحانه وتعالى أعظم من السماوات. وإنما المقصود بالسماوات هنا أي أن الله في السماء، أي في بمعنى على، كما قال تعالى: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وكما قال تعالى: فسيروا في الأرض، أي على الأرض. ففي تأتي بمعنى إيش؟ تأتي بمعنى على. والسماء هنا تكون بمعنى العلو، كما قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء يطهركم به. وكنا يعلم أن الماء لا ينزل من السماء، من أين ينزل؟ من السحاب، أي أنه من فوق. فالسماء تطلق بمعنى الفوقية. فيكون المقصود هنا أن الله سبحانه، ودلت الأحاديث الأخرى الكثيرة في قضية العرش وغيرها على أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته. المهم هنا أن نعرف: عامرهن غيري والأراضين السبع في كفة. وهذا دل عن السماوات سبع والأراضين سبع، ودلت عليه حديث أخرى قال: ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذا يدل على عظمة إيش؟ لا إله إلا الله. ويدل كذلك على إثبات الميزان الذين أنكروا إيش؟ المعتزلة. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه، إلى آخره. نعم.
وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
هذا يدل أيضا على فضل التوحيد. وهذا الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الله يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا يدل على فضل إيش؟ التوحيد. وهذا الحديث يعرف بجمع كل الأحاديث التي تكلمنا عنها سابقا. نعم.
فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، السابعة التنبيه للشر الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، العاشرة النص على أن الأراضين سبع السماوات، الحادية عشرة أن لهن عمارا، الثانية
أن لهن عمارا، هذا معنى وعامرهن غيري، أي لأن السماوات فيها الملائكة غير الله سبحانه وتعالى، لذلك قال وعامرهن غيري. فالسماوات فيها أيضا الملائكة، فيها الكواكب، فيها النجوم، فيها كذا إلى آخره. نعم.
الثانية عشرة، إثبات الصفات خلافا للأشعرية.
طبعا إثبات الصفات يقصد هنا عدة أمور. أول شيء إثبات صفة العلو لله عز وجل. اثنين، إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى أنه يتكلم مع موسى. ثلاثة، إثبات صفة السمع أنه سبحانه وتعالى يسمع لموسى ثم يكلم موسى وغير ذلك. إثبات صفة الإرادة، إثبات صفة الحياة، كل هذه تدخل. نعم.
الثالثة عشرة، أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. الخامسة عشرة، معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. السادسة عشرة، كونه روحا منه. السابعة عشرة، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة، معرفة قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة، معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون، معرفة ذكر الوجه.
إذن هنا عرفنا هذه المسائل، بعد ذلك ادخل في الباب الثاني.
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال والذين هم بربهم لا يشركون.
هنا طبعا باب أيضا يدل أيضا هذا على فضل التوحيد، وهو من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. طبعا حقق التوحيد تحقيقا كاملا، ومن تحقيق التوحيد يا أخوان أنه أيضا يأتي بيش بالأعمال. إذن فهنا قال تعالى، طبعا هنا أورد قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فإبراهيم كان أمة إماما متبوعا، فالأمة تأتي بمعنى الإمام، وتأتي بمعنى القرن، وتأتي بمعنى الجيل إلى آخره. فهنا إن إبراهيم كان أمة قانتا، والقنوت هو دوام إيش؟ الطاعة. قانتا لله، هذا المعنى هنا، أي التوحيد، أي أنه قنوته وعبادته يصرفها لله، حنيفا فهو مجانبا للشرك وأهله ولم يكن من المشركين. فهذا دل أن فضل إيش؟ التوحيد، أن هنا من عندما حقق إبراهيم عليه السلام التوحيد كانت له الإمامة، وكان من أهل الجنة، وهو إبراهيم عليه السلام الرسول الكريم إلى آخره. فإذن هذا يدل على ماذا؟ على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ويدل على إمامة إبراهيم عليه السلام، وهو ممن حارب الشرك وتأذى الأذى الكثير من المشركين، ولكنه كان صلوات ربي وسلامه عليه من الرسل الذين واجهوا الشرك مواجهة عظيمة، بل إنه تبرأ من والده وتبرأ من كل المشركين وحطم أصنامهم في قصة إيش المعروفة. بعد ذلك عندنا، نعم،
وقال والذين هم بربهم لا يشركون.
هذا في معرض ذكر صفات أهل الجنة، فذكر الله عز وجل من صفاتهم أنهم بربهم إيش لا يشركون، أي أنهم لم يشركوا بالله سبحانه وتعالى، بل كانوا من الموحدين. وهذا دليل عندما حققوا التوحيد ونفوا الشرك فإنهم كانوا من أهل الجنة. نعم.
عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما أني لم أكن في صلاة.
طبعا سعيد بن جبير يسأل الجلساء عنده أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، أي النجم الذي خر، واضح ولا، أو الشهاب الذي خر انقض البارحة. فقال حسين بن عبد الرحمن قلت أنا، ثم تذكر خشية أن يظن به ما ليس فيه أنه كان يقوم الليل، قال أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، أي أن السبب في استيقاظي في هذا الوقت أنني قد لدغتني من دوات السموم. ف
فترك الموضوع سعيد بن جبير وأخذ يسأل عن صاحبه هذا، قال فما صنعت إلى آخره. نعم تفضل. قال فما صنعت ولكني
قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغ. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟
قال قلت ارتقيت أي أنه طلب من يرقيه. نعم طلب من يرقيه أو أنه رقى. قال فما حملك على ذلك أي ما حملك على أنك ترتقي تطلب من يرقيك. نعم أي ما الدليل؟ كانوا يسألون عن الدليل ولم يكونوا ينزعجون. بعض الناس لما تسأل أيش الدليل يضايق، لا المفروض تفرح. نعم
قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى.
طبعا هنا هذا دليل أن الرقية مشروعة، والرقى تنقسم إلى قسمين، رقى مشروعة وهي ما كانت بأسماء الله وصفاته وبلغة مفهومة، وأن يكون أنها تعتقد أنها سبب شرعه الله عز وجل وأن الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى. وهناك الرقى التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية ولا تولة إلى آخره، قال الرقية والتولة شرك، وهذه الرقية التي تكون بأسماء الجن والشياطين وفيها الاستعانة بالجن والشياطين وغير ذلك. وبعض الناس الذين يرقون قد يذكر آيات قرآنية ولكن يدخل أثناء الرقية بعض الاستعاذة والاستعانة بالجن والشياطين، وهذا يرد على من يقول بأنه يجوز الذهاب للسحر لفك السحر. هذه فتوى باطلة. فإن هذه من الرقية إيش؟ الشركية. فكيف تذهب إلى شخص من أجل أن يرقيك وأن يفك سحرك بالاستعاذة بالجن والشياطين والاستعانة بهم وتقديم القرابين لهم؟ لم يقل بهذا أحد، لأن المقصد هنا الدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الرقية التي تكون شرك أنها بين الرقية التي تكون بغير أسماء الله وصفاته وتكون بالجن والشياطين أنها شرك، ورح يجينا هذا منفصل في باب الرقية، واضح ولا لا؟ وإنما الرقية تكون في الأمر المشروع، والساحر لا يرقي بالأمر المشروع. الساحر يفك السحر بالسحر ويفكه بالاستعانة بالجن والشياطين. وأنت ما عندما تأتي إلى الساحر وتقول فك عني هذا السحر، فكأنك تقول له اسحر لي واستعن بالجن والشياطين واشرك من أجل أن تشفيني. وعندما تعطيه المال فإن الذبائح التي يشتريها لكي يقدمها قربان للجن والشياطين من الذي دفع مالها؟ أنت. ومن اللي وكلت الساحر. إذن هي في ذمتك أنت. الآن الأضحية عندما توكل ولدك أن يذبح الأضحية وتعطيه المال وتسافر، من الذي لا يأخذ من شعره وأظفاره؟ الولد ولا أنت يا صاحب الأضحية؟ أنت. ومن الذي باشر ذبحها وشراءها؟ الولد. كذلك كون الساحر يباشر ذبحها ويشتريها، ها؟ ما تنفعك هذه، لأنك أنت الذي وكلته أن يشتري هذه الذبيحة للجن والشياطين، فأنت وقعت في الشرك، واضح ولا لا؟ ودعوت إلى الشرك ودعمت الشرك، معاي؟ إذن هذه المسألة. المسألة الأخرى أن عندنا نص في الموضوع، نص في نفس هذا الموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا ولا تداويش بحرام، حديث صحيح. وهذا ليس حرام من باب ما ورد النبي عليه وسلم، النبي وسلم يعني ورد في قضية الخمر، أن الخمر عندما سئل عنها أنها دواء قال أنها داء وليست دواء. فإذا كانت الخمر وهي كبيرة من الكبائر بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها داء وليست دواء، وبينه تداوى ولا تداوى بحرام، فكيف بالشرك الأكبر والسحر والشعوذة؟ واضح ولا لا؟ ثم أن الأصل في الساحر ضرب عنقه، فكيف أنت تعطيه فلوس وتكرمه؟ يعني أنت عكس الشريعة الآن قاعد تمشي. الشريعة تقول بغضة، وأنه لو كان قدر عليه ماذا يضرب؟ إيش؟ عنقه. وأنت لا تقول لا، خذ أموال وتتحبب إليه وتتلطف له وتشكره وممكن تقبل رأسه من أجل أن يرتكب الشرك من أجل أن ينقذه، واضح ولا لا؟ فلم يقل بهذا أحد. ثم الله عز يقول وتعاون على البر ولا تعاون على الإثم والعدوان. وأنت عندما تعطي الساحر هذا المال تعينه على ماذا؟
على السحر والشعوذة، واضح ولا لا؟ فإذا هذا الأمر يعني واضح في مثل هذه الأمور. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يجوز فك السحر بسحر مثله لذهب إلى اليهود الذي سحره وطلب له أن يفك السحر، ما ينزل جبريل عليه السلام ويفك السحر عنه. اليهودي معروف، عرف لبيد بن العصر، واضح ولا؟ فلماذا لم يذهب إلى اليهودي ويقول تعال فك السحر، مع أن هنا إيش؟ مع أن هنا الذي سحرك معروف، تقول تعال افرج السحر الذي ربطته ويفك، صح ولا لا؟ ومع ذلك ينزل جبريل ويفك السحر، فكيف تذهب إلى ساحر، واضح ولا لا؟ ثم تقول تعال فك السحر فلان عن طريق إيش؟ الشعوذة. لأن تعرفون أنتم طريقة فك السحر بأمرين اثنين، إما عن طريق أن يوجد السحر نفسه كما فعل جبريل عليه السلام عندما وجد السحر نفسه الله عز وجل أرسله إليه وفكه، واضح ولا لا؟ وإما عن طريق الرقية، وإما عن طريق إيش؟ الرقية الشرعية حتى يخرج هذا الجن الذي عقده هذا الساحر معك، ما في طريقة ثانية، واضح ولا لا؟ إذن أما قضية الذهاب إلى السحرة والتوسع، حتى أنهم بعض الذي يفتي بهذا يدعو الناس إلى أن يذهب إليه وإلى أن يعطيهم فلوس، بل إنه يرشدهم إلى الدول التي فيها سحرة يأخذون مال، هذا والله من أغرب الأمور. بل إن بعض إخواننا للتوحيد في بعض البلاد الأخرى قالوا إن فتوى هذا الرجل قد أثرت علينا تأثيرا كبيرا، أصبحنا ما نقدر نكلم السحرة، واضح ولا لا؟ بل إن الصوفية، تعرفون ولاة الصوفية يرون التعاون في السحر والرافضة، فقالوا نحن أيضا سحرنا من باب فك السحر ومساعدة الناس، ففتح باب السحر فانتشر السحر وأخذ يحتج هؤلاء بمثل هذه الفتاوى الباطلة التي لا أساس لها من الصحة. نعم.
قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حتى
قد أحسن إلى ما انتهى إلى ما سمع، أي من طبق السنة، واضح؟ فهنا عنده حديث لا رقية إلا عين إلا من عين أو حمى، لكن هل الرقية فقط في العين أو الحمى، أي في إصابة العائن إن أصابك العائن أو الحمى التي إذا لدغت، أم يجوز الرقية في غيرهما؟ يجوز الرقية في غيرهما لحديث الأدلة الأخرى، وهي قضية رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا أشفى لا أشفى، فأنا مثلا بيّن أن من وجد وجعا فليقل رب الناس، أي وجع، واضح ولا لا؟ ولكن هنا من باب أن أكثر ما يستعمل الرقية في هذا إيش الأمر، وإلا تجوز الرقية في غيرها من ذوات مثل رقية ذات الجانب وغيرها من الرقى التي كان يفعلها الصحابة. نعم.
ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد.
هذا يبين أن العبرة بالدليل وليس بالكثرة، هنا يوم القيامة يأتي نبي وليس معه أحد، أي أن قومه كلهم كفروا، واضح ولا لا؟ فالعبرة بالحق، نعم تعرض الحق بحكمة فبما رحمة الله لنت لهم إلى آخره وبرفق، لكن لازم تعرض الحق نفسه، أي ما تتنازع الحق من أجل أن تغش الناس، تعطيهم دين الله عز وجل، تعرف أن التوحيد هو الذي ينقذهم من النار، إذن تعطيهم التوحيد، واضح ولا لا؟ ما تترك التوحيد وتتحدث في الصلاة وأنت تعرف أن صلاتهم لن تنفعهم إذا ماتوا إيش مشركين، هذا ليس من الدعوة. إذن فهنا يأتي النبي وليس معه أحد. نعم.
إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي،
أي جمع غفير من الناس. نعم.
فقيل لي هذا موسى وقومه،
وهذا يدل على فضل موسى عليه السلام وفضل قومه. نعم.
فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
نعم. هذا يدل على إيش؟ فضل هؤلاء 70 أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لا يحاسبون كغيرهم، وأنهم يدخلوا الجنة مباشرة ابتداء. نعم.
ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم. لما دخل أخذ الصحابة يترددون من هؤلاء 70,000، ما هي صفاتهم، ما السبب الذي جعلهم يحصلون على هذه الميزة، فأخذ بعضهم يقول لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فضل إيش الصحبة، الرافض الآن، الرافض الآن يقول أهل النار هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة، هذه عقيدة الرافض. فهنا يقول فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال نعم.
وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا.
قال بعضهم مما يدل على فضل التوحيد، قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، أي لم يمر عليهم شرك ثم أسلموا، ولكن ولد مباشرة لأبوين مسلمين وكان مسلما. نعم.
وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه
صلى الله عليه وسلم،
فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون.
طبعا هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفاتهم، قال هم الذين لا يسترقون، ومعنى لا يسترقون أي يطلبون غيرهم أن يرقيهم. وأما الرقية فإنها مشروعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، وثبت في الحديث الصحيح صحيح مسلم أن جبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم، قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرض في مرضه الذي مات فيه كانت عائشة ترقيه ثم تأخذ بيده ثم تمسح بها جسده رجاء بركتها وغير ذلك. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم رقى الصحابة، مجموعة من الصحابة، وكان يرقي الحسن والحسين، وعيدكم بكلمات الله التامة من كل شفاء هامك علامة. إذن فالرقية مشروعة، وحتى الذي يطلب من يرقيه أيضا مشروع، حتى الذي يطلب من يرقيه أيضا مشروع، ولكن لا يحصل على هذا الفضل الذي في الحديث، وهو قوله لا يسترقون. إذن الذي يسترقي هو الذي يطلب من الآخرين أن يرقون. ثم بعد ذلك قال ولا يكتوون، مع أن الكي يجوز، الكي يجوز، لكن هذا لا يكتوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه، رواه الإمام مسلم، وأنه كوى من ذات الجنب، والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أيضا البخاري. إذن فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل من يكوي صحابته، فلو كان حرام الكوي لم يرسل من إيش من يكوي صحابته الذين شكوا، ولكن المقصد أنه من ترك الكي توكلا على الله سبحانه وتعالى فهذا. قيل أيضا أنه المقصود أي أنه يطلب غيره أن يكوي، أن هو نفسه الذي يطلب غيره أن يكوي، ولكن المقصود هنا أن من ترك الكي فإنه يدخل في 70,000 وإن كان الكي مشروع. طبعا ولا يتطيرون هو التشاؤم بالطيور وغيرها، كالذي كان يفعله كفار قريش، كان إذا أراد أن يسافر ورأى الطير طار جهة اليمين أكمل سفره، وإذا رأى الطار طار جهة الشمال رجع إلى بيته. أو بعض الناس يتشاهمون ببعض الطيور وأصواتها، أو ببعض الأشخاص إذا رأوهم، أو ببعض الأشهر وغيره، فهذا كله من التطير الذي لا يجوز. وعلى ربهم يتوكلون أي أنه من توحيدهم توكلهم على الله سبحانه وتعالى في جميع أمورهم. هذا من 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، وهذا يدل على فضل التوحيد، ويدل على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، كهؤلاء الذين ذكر الله سلم من 70,000. نعم.
فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة.
نعم. إذن هذا بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، قام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، أي من 70,000، فقال أنت منهم. فقام رجل وقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال لك يتخلص النبي صلى الله عليه وسلم من جواب هذا الرجل، قال سبقك بها عكاشة. نعم. تفضل.
فيه مسائل، الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه.
لا ذكر عندك التحقيق هنا في الحديث، لا يسترقون ولا يكتوون إلى أخنا.
الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابعة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة حرصهم على الخير. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية.
طبعا هذا فيه أيضا رد على المرجئة الذين لا يعتدون بالعمل. الصحابة عرفوا أن هؤلاء ما حصلوا على المنزل إلا بعمل فذكروا أعمالهم. نعم.
العاشرة فضيلة أصحاب موسى. الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان.
كيف الحديث الأول لا يخالف الحديث الثاني؟ بيناه أن الحديث الأول يدل على المشروعية والرخصة، والحديث الثاني يدل على المرتبة الأعلى. نعم.
الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة،
لأنه حتى أن هذا الصحابي مات شهيدا إن شاء الله، يعني قتل في سبيل الله نفسه عكاشة. نعم.
العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض
عندما قال سبقك بها عكاشة. نعم.
الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعنف الناس الذين أمامه أو يحاول أن يختار من الألفاظ ما يعني ينفر أو كذا، بل كان صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا بديئا ولا لعانا ولا إلى آخره، وكان يقول لم يكن الرهن في شيء إلا زانه ولم ينزع من شيء إلا شانه. نعم.
باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
بعد أن بين المؤلف فضل التوحيد أراد أن يبين خطر إيش الشرك الذي يناقض هذا التوحيد، والشرك بينا أن الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، والشرك هو أن تصرف عبادة من عبادات لغير الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية فيها رد على المرجئة، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن أصحاب الكبائر وين؟ في المشيئة، وفي حين أنهم يجزمون لهم إيش؟ بالجنة، وهذا يتناسب مع الآيات والأحاديث التي وردت في عذاب أصحاب إيش؟ الكبائر. كذلك أن فيه رد على من؟ على المعتزلة والخوارج الذين يكفرون صاحب الكبيرة، حيث أن الله قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي قد يغفر لأصحاب إيش؟ الكبائر. ففي هذه الآية رد على المعتزلة والخوارج ورد على من؟ على المرجئة، وعقيدة أهل السنة والجماعة تتناسب مع هذه الآية، لأنهم أخذوا عقيدتهم من هذه الآية ومن غيرها من آيات إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي أن الشرك لا يغفر إذا مات من غير توبة صاحبه، إذا مات من غير توبة صاحبه منه فإنه لا يغفر ويكون خالدا مخلدا في النار، وأما إذا مات موحدا فإنه في المشيئة، فقد يعذب الله أصحاب الكبائر، وفي هذا رد على من؟ على المرجئة، وقد لا يعذبهم ويدخلهم في الجنة ابتداء، وهذا فيه يغفر لهم، وهذا فيه رد على المعتزلة والخوارج. نعم.
وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
إذن يبين لك كيف الخوف، أن إبراهيم عليه السلام وهو رسول الله ومع ذلك كان يخاف على نفسه وعلى أبنائه من أن يفتتن بفتنة الشرك، وكان يدعو الله ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الآن تأتي للشخص يقع في الشرك وتنكر عليه وتبين هذا الشرك، ومع ذلك مغرور ولا يرد عليك ويقول هذا ليس بالشرك ولا هم يحزنون والعياذ بالله. أنبياء ورسل ومع ذلك كانوا يخافون أن يقعوا في الشرك، واضح ولا؟ وأنت عندما تنظر إلى العالم الآن الذي نحن نعيشه تجد عامة العالم يقع في الشرك، هؤلاء البوذية بالمليارات، هؤلاء النصارى الذين بالمليارات، هؤلاء اليهود وغيرهم والأديان الوثنية التي في أفريقيا وغيرها، هؤلاء كلهم يقعون في الشرك. لما تأتي العالم الإسلامي تجد المصائب والذبح والأضرحة والنذر لها والشرك عندها، ما الله به عليم. فلا بد أن يبين للناس دين الله عز وجل حتى ننقذهم وننقذ أنفسنا من النار. وهذه الدعوة السلفية، دعوة التوحيد، لا تغش ولا تخدع الناس، تريد لهم النجاة من النار. وما دعاوى السياسيين هؤلاء الإخوان المسلمين ولا دعاوى الصوفية التبليغ وغيرهم، هؤلاء ما يهتمون بهذه الأمور، لأن أصلا من أسس هذه الأمور عندهم هو أصلا كان يشد الرحال والقبور، وكان يشارك في الحضرة وغير ذلك، كما ذكر ذلك حسن البنا في كتابه مذكرات داعية. نعم.
وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء.
إذا كان الشرك الأصغر هو أخوف ما يخاف، فمن باب أولى إيش؟ الشرك الأكبر. والشرك الأصغر فرقه عن الشرك الأكبر أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، لئن أشركت ليحبطن عملك. ما معنى هذا؟ معنى هذا لو أن شخصا صلى لله وصام لله وزكى لله وحج لله ولكنه دعا غير الله، فإن صيامه وصلاته وصلاته تذهب. لماذا؟ لأنه ارتكب ناقض من نواقض الإسلام، والصلاة والصيام والزكاة من شرطها إيش؟ الإسلام. إذن فبالتالي تحبط جميع الأعمال الأخرى. أما الشرك الأصغر فإنه يحبط العمل الذي قارنه. فلو أن شخصا أخرج صدقة مرة وضعف إيمانه، فرأى للشخص الذي رآه يخرج الصدقة، فإنه بدلا من أن يحصل على أجر الصدقة يحبط أجر إيش؟ الصدقة. والمصيبة أكبر من هذا، أنه ليس فقط يحبط أجر الصدقة، بل يأتيه إثم الشرك إيش؟ الأصغر. واضح ولا لا؟ أو يزين قراءته أو غير ذلك. يعني ليس فقط يحبط العمل، بدلا من أن يأتيه الأجر يحصل على وزر إيش؟ الشرك الأصغر، والشرك الأصغر وزره عظيم أكبر من الكبائر. واضح ولا لا؟ إذن فهذا من ضمن الفروقات، أن الشرك الأكبر إذا مات صاحبه من غير توبة فإنه خالد مخلد في النار، في حين أن الشرك الأصغر إذا مات صاحبه من غير توبة فهو في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. واضح ولا لا؟ على أرجح أقوال العلم، لأن بعضهم يرى أنه يعذب بقدر شركه ثم يخرج إلى الجنة بعد ذلك، ولكن الراجح أنه في المشيئة كغيرها، غير من الذنوب الأخرى، وإن كان هو أشد وأعظم. كذلك الشرك الأكبر يخرج الرجل من دائرة الإسلام، فيكون من المرتدين ويطبق عليه أحكام إيش؟ المرتد، لا يرث ولا يورث إلى آخره من الأحكام، في حين أن صاحب الشرك الأصغر لا يخرج من دائرة الإسلام، يبقى حكم إيش؟ المسلمين، من الصلاة عليه ودفنه مع المسلمين، ويرث ويورث إلى آخره. فهمت المسألة؟ نعم. ذكر هنا الرياء، والرياء هو أن يظهر الإنسان العبادة رياء طلبا للرياء والسمعة من الرؤية، أي يريد أن يرائي بها الناس. ولا شك أن هذا من الأمر العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة من ضمنهم الرجل إيش؟ الذي قاتل وقال: يا رب قاتلت فيك، قال: قاتلتك، يقال شجاع وقد قيل، والذي تصدق قيل قد تصدق لك، يقال كريم وقد قيل، والذي قرأ القرآن قال: قرأت لك، يقال قارئ وقد قيل. أي الذي تبيه أنت صرفت لها العبادة قالها، لكن هل تنفعك؟ سعر بك النار. لذلك الإخلاص لا بد للإنسان إخوان دائما يتابع نفسه، ولأن ولم يعني يذكر السلف ما وجدنا يعني جهدا كثر ما كانوا يجاهدون إيش؟ النية. واضح ولا لا؟ وهو إيش؟ الإخلاص. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري.
من مات وهو يدعو من دون الله ندا، بغض النظر عن نوع هذا الند، يدعو لله ندا نظيرا ومشابها ومساوي لله عز وجل، يساوي بالله، سواء يدعوه يدعو صنما أو حجارة أو شجرا أو قبرا أو نبيا أو ملكا أو غيره، فإنه دخل إيش؟ النار، إذا مات على هذا الشرك والعياذ بالله. وهذا يبين لك الخوف من الشرك، حيث أن من مات عليه كان من أهل النار خالدا مخلدا فيها، سواء كان يدعوه دعاء عبادة بأن يسجد له أو يركع له أو يصرف العبادات له،
أو كان يدعوه دعاء مسألة بأن يدعوه يرفع يديه ويدعوه أن يفرج عنه الكربات ويفعل عنه كذا، لأن الدعاء إما دعاء عبادة وإما دعاء إيش؟ مسألة. دعاء العبادة أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله من سجود وركوع وغير ذلك من العبادة، ودعاء المسألة هو أن يدعو بأن يطلب شيئا ويريد دفع شيئا آخر. نعم، فهذا كله من فعله فإنه اتخذه ندا وكان من أهل النار. نعم. الحديث بعده ولمسلم.
ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
هذا يدل على فضل التوحيد ويدل على خوف من الشرك. من لقي الله لا يشرك به شيئا، وهنا قال شيئا نكر في سياق النفي تفيد إيش؟ العموم. لم يشرك بالله شيئا فإنه يدخل الجنة على التفصيل المذكور في كما ذكرناه. ومن لقيه يشرك به شيئا دون توبة فإنه يكون من إيش؟ من أهل النار. وهذا يدل على خطر إيش؟ الشرك. نعم.
فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر.
طبعا يقصد بالرياء الذي من الشرك الأصغر يسير الرياء، أي أنه أحيانا يرايب صدقة أو كذا، أما من الذي لا يقوم ولا يعمل عمل إلا من أجل الناس هذا شرك أكبر، لأنه هذا عبد الناس. بعض الناس لا يصلي تلقاه جالس ما يصلي نهائيا، فإذا كان جالس مع الناس وصلوا قام صلى يقول في نفسه وصلي من أجلهم حتى لا يقول فلان ما يصلي. إذا الصيام يصوم من أجل الناس، إذا زكاة من أجل الناس، يحج من أجل الناس، يتصدق من أجل الناس، يقرأ القرآن من أجل الناس، فكله من أجل الناس. هذا شرك، هذا ما هو، ما هي مسألة الرياء هذه، هذا كل عمل للناس. نعم.
الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين.
الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن هنا؟ للصحابة، سادات الصالحين هم، واضح لا بعد الأنبياء والرسل، ومع ذلك يقول إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. لأن الشرك الأصغر متى يأتي؟ يأتي للذي يعمل، الذي لا يعمل. يعني واحد يشرب خمر خايف يشرك شرك أصغر هو يشرب خمر، ولا يزني خايف يشرك شرك أصغر يرائي بالزنا هو، واضح ولا لا؟ هو ما يرائي بالزنا، واضح ولا لا؟ إنما الرياء أين يكون؟ بالعمل الصالح، أي على الصالحين. ولذلك من أكثر ما يجاهده أهل الصلاح إيش؟ الرياء. نعم. بس لا يوسوس الواحد، بعض الناس من شدة خوفه من الرياء يوسوس ويترك إيش؟ العمل، وهذا اللي بيريد الشيطان. أنت أعمل، واضح ولا لا؟ ما دام أنك أنت إذا ورد عليك وارد الرياء تضايقت وطردته هذا من الإيمان، خلاص كمل. أما الذي يرأي هو الذي فعلا لو تسأل سؤال تقول لماذا تصلي؟ يقول من أجل فلان، يعني كذا. يعني لو كان جالس لوحده ويسأل نفسه لماذا أصلي؟ يقول من أجل فلان. لماذا حسنت القراءة؟ من أجل الجماعة، يعني يقدر يقولها، هذا هو الرياء. أما يجدها في نفسه ويطردها ويتضايق منها هذا من الإيمان، واضح ولا؟ فلا يلبس عليك الشيطان. كم من الناس من تركوا الخير ها لبس عليهم الشيطان رياء 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 حتى خلاه يمنع عن الخير، لا إفراط ولا تفريط. نعم.
الخامسة قرب الجنة والنار. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك.
الحين أنتم أحد رجلين، واحد يقول يليت ما يدخل في الباب اللي بعده، ذبحنا نعاس ونبي ننام البارح ما نمنا، وبعضهم يبين لي قدامي نايم، واضح ولا لا؟ والثاني يقول لا والله خلي يكمل بس خلنا نمشي. فنتوقف هنا لأن حتى صاحبكم ما هو بعيد عنكم، بارك الله فيكم.